الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، قال: باب الهدي والأضحية والعقيقة. وجمع بينها لأنها كلها نسك وذبح يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا ما معنى الهدي، وهو ما يجب على من حج قارنا أو متمتعا، فقلنا يجب عليه الهدي، فالهدي هو الذبح أو اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام بسبب من حج قارنا أو متمتعا في اليوم العاشر من ذي الحجة، فلا يكون الذبح إلا في اليوم العاشر، يبتدئ من اليوم العاشر وينتهي آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر. ولذلك قال المؤلف هنا: تقدم ما يجب من الهدي. فالذي يجب من الهدي هو ما يجب على القارن والمتمتع، أما المفرد كما مر معنا فليس عليه هدي، ليس عليه هدي أي واجب. نعم. قال: وما سواه سنة، يعني ما سوى الهدي مما تقدم الواجب فهو سنة. ومعنى الهدي السنة هو ما يقدمه الحاج أو غيره من بهيمة الأنعام لأهل الحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل، فمن أراد أن يهدي فهي سنة له أن يهدي، مثلا هو متمتع عليه هدي واحد، أراد أن يذبح 10 هل يجوز؟ نعم، 1 واجبة و9 ماذا؟ مستحبة. مثل الأضحية، الأضحية منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب كما سيأتي معنا في حكم تلك الأضحية. فهذا معنى قوله: وما سواه سنة. قال: وكذلك الأضحية والعقيقة، يعني أن الأضحية مثل الهدي السنة. الحمد لله، أحييكم الله سبحانه وتعالى. بمعنى أن الأضحية عند المؤلف سنة، والأضحية هو اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام بسبب عيد الأضحى تقربا إلى الله تعالى، ففي اليوم العاشر من لم يكن حاجا فيشارك أهل الحج في الأضحية تقربا إلى الله تعالى، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. الأضحية مشروعة بالقرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقول الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، قيل وانحر أي يوم العيد عيد الأضحى. وأما الأحاديث فهي كثيرة، منها حديث ابن عمر رواه أحمد والترمذي وهو صحيح، أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. وأيضا جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، متفق عليه. ونقل الإجماع على مشروعية الأضحية ابن قدامة في المغني وغيره. ومع مشروعية الأضحية اختلف العلماء في حكمها، أهي واجبة أم مستحبة، على قولين. فذهب جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله والشيخ ابن عثيمين وهو مذهب أبي حنيفة أن الأضحية واجبة لكن على من قدر عليها. ما معنى قدر عليها؟ يعني من عنده سعة وعنده استطاعة أن يشتري الأضحية فهنا تجب عليه، على قول من ذكرنا. واستدلوا على الوجوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. من كان ذا سعة يعني عنده استطاعة ولم يضحي، ما ضحى، فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد بن ماجه ويحسنه الألباني في بعض كتبه، منها أحاديث مشكلة الفقر، ذكر هذا الحديث وحسنه. فقوله هنا ووجه الاستدلال منه فلا يقربن مصلانا، فهنا نهي عن قربان المصلى إذا لم يضحي، فدل ذلك على أنه قد ترك واجبا، فكأنه لا فائدة من التقرب إلى الله بهذه الصلاة مع ترك هذا الواجب، مع ترك هذا الواجب. واستدلوا أيضا بحديث محنف بن سليم أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عرفة، يعني يخطب يوم عرفة، وهو يقول على أهل كل بيت في كل عام أضحية. فقوله هنا على أهل كل بيت، ذكر الأصوليون أن هذه اللفظة من ألفاظ الوجوب، على كل أهل بيت من ألفاظ الوجوب. واستدلوا أيضا بحديث جندب بن سفيان البجلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. قالوا وهذه يعني الأفعال تفيد الأمر، فليعد مكانها أمر، فليذبح، ومن لم يذبح فليذبح. اللام هنا يسمى لام إيش؟ لام الأمر. قالوا الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا وجد صارف كما هو معلوم في علم الأصول، ولا صارف ها هنا. فبهذه الأدلة استدل هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين وكذلك أبو حنيفة إلى وجوب الأضحية على المستطيع، وأما غير المستطيع فلا يوجبون عليه الأضحية لأنه لا يستطيع أصلا. نعم. وأما جمهور أهل العلم الشافعية وكذلك الحنفية ورواية عند المالكية، وهو ترجيح شيخنا الشيخ مقبل ابن هادي الوادي رحمه الله، أن الأضحية سنة مؤكدة. طيب كيف ردوا على الأحاديث التي تقدمت في قول من أوجبه؟ قالوا هذه الأحاديث صرفت من الوجوب إلى الاستحباب بحديث أم سلمة في صحيح مسلم. ما هو حديث أم سلمة؟ حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. ما هو وجه الشاهد؟ قالوا: لو كانت واجبة لم يفوض هذه الأضحية إلى إرادته، يعني قوله وأراد جعل الأمر على الاختيار إذا أراد ذلك، فمفهوم المخالفة الحديث إذا لم يرد فلا حرج عليه، واضح؟ إذا لم يرد فلا حرج عليه، هذا معنى كلامهم. فقالوا هذا الحديث نعم يصرف تلك الأحاديث المتقدمة التي تدل على الوجوب. ورد طبعا هذه المسألة الأدلة فيها قوية، فرد من قال بالوجوب على استدلالهم هذا بأن تعليق الأمر بالإرادة لا يدل على الاختيار، وذكروا على ذلك أمثلة أخرى فقالوا: ليس كل أحد يجب عليه أن يضحي، وإنما تجب على القادر فقوله وأراد أحدكم أن يضحي يعني إذا كان قادرا فالإرادة هنا لا تسقط الوجوب، وإنما تسقط الاستطاعة وذكروا لذلك مثال حديث ابن عباس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. فقوله هنا من أراد الحج، هل الحج على التخيير؟ لا، ليس على التخيير. فهنا أراد بقوله من أراد الحج يعني من كان مستطيعا على الحج، صح؟ من كان مستطيعا فليتعجل، فإنه قد تضل الضالة وتعرض الحاجة. يعني معنى الحديث من كان مستطيعا على الحج لا يؤخر الحج، لأنه لو أخر الحج فقد يأتي العام الذي بعده وقد ذهبت نفقته وذهب ماله الذي يستطيع أن يحج به، أو عرضت له حاجة كمرض أو نحوه فمنعه من الحج، وهذا مثله. وأراد أحدكم أن يضحي يعني كان مستطيعا على الأضحية فلا يمس من شعره ولا من بشره شيء، هذا معنى الحديث وخلاصة هذا الخلاف أن المستطيع لا ينبغي له أن يترك الأضحية لأنه على كلا القولين فهو دائر بين الوجوب وبين الاستحباب المؤكد والله تعالى أعلم. هذا خلاصة ما يذكر في الخلاف في هذه المسألة، وهو خلاف قوي، والاحتياط للمسلم القادر ألا يدع هذه الأضحية ولذلك قال الشارح هاهنا: فأما الأضحية فلا ينبغي للمسلم القادر عليها أن يدعها للأمر بها ولقوة الخلاف فيها، فإن كنت قادرا تشتري أضحية ب200 ب300 فهي لله عز وجل، وهو أعظم ما يتقرب به في تلك الأيام، حتى يقول الشيخ ابن العثيمين: ذبح الأضاحي في أيام الذبح أيام العيد أعظم من التصدق بثمنها. لو خيرت أن تتصدق في تلك الأيام بمئتي ألف ريال يمني أو أن تشتري بها شاه، أين تقدم؟ شراء الشاه أو شراء الأضحية، هذا أفضل. لماذا؟ لأنها عبادة فاضلة في ذلكم الوقت، في ذلكم الوقت، ففيها أجر عظيم وفضل كبير. فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يدعها، أي القادر. أما العاجز فما جعل الله علينا في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلا تجب عليه، فلا تجب عليه، أي غير القادر. أما القادر فالأقرب والله أعلم الوجوب أو ألا يدعها حتى لا يقع في من قال أو في قول من قال بالوجوب. قال: فأما الأضحية فلا ينبغي للمسلم القادر عليها أن يدعها. قال صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. أخرجه ابن ماجه وأحمد. وتقدم معنا الحديث، وأن الشيخ الألباني يحسن هذا الحديث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم. في رواية له: ولا من بشرته. وهذا الحديث حديث أم سلمة في مسلم أفادنا حكما آخر من أحكام الأضحية. ما هو هذا الحكم؟ هذا الحكم هو أن من أراد الأضحية لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، يشارك المحرم في إحرامه في هذه الخصال فقط، يعني في بعض أعمال أو بعض محظورات المحرم. فأنت إذا عندك قدرة على الأضحية وعزمت عليها، فإذا دخلت العشر، ومعنى دخلت العشر يعني العشر الأولى من ذي الحجة قبل العيد بتسعة أيام، فهنا تمسك لا تأخذ شيء من شعر رأسك ولا من شعر شنبك ولا من إبطك ولا من عانتك ولا من أظافرك فقط. أما غيرها من محظورات الإحرام فلك أن تفعلها، كالتطيب وإتيان النساء ولبس المخيط ونحو ذلك، هذا لا يحرم على المضحي الذي هو ليس بمحرم، لكن ليحرم عليه ما جاء في حديث أم سلمة هذا: فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وهذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء، هل النهي هذا للتحريم أو للكراهة؟ هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ فجمهور أهل العلم على أنها للكراهة، على أنها للكراهة. واستدلوا بحديث عائشة أنها قالت: كنت أفتل قلائد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله حتى ينحر هديه. رواه البخاري ومسلم. ومعنى هذا الحديث أن الهدي الذي كان يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم، يرسله وهو في مكة، وهو في المدينة، لا يذهب، يبقى في المدينة، فهذا الهدي الذي يرسل تجعل له قلائد، قلائد يعني شيء يعلق فيها يقلد. طيب، مثلا الخيوط هكذا تربط مع بعض، يجعل شيء في عنق الإبل فيعرف الناس أن هذا هدي، فلا يتعرض له أحد، يمشي إلى أن يصل إلى كل من راه ذهب به إلى ماذا؟ إلى الحرم، إلى الحرم. فإذا رأى هذا أهل الحرم عرفوا أنه هدي، ففي اليوم العاشر وما بعده يذبحون هذه الهدي، يذبحون هذا الهدي. فهنا عائشة تقول كنت أني أفتل، يعني أربط خيوط هذا الهدي ويرسله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له. يعني قالوا لا يحرم عليه شيء، بمعنى أنه لا يكون هذا عدم أخذ الشعر وأخذ الظفر حرام، وإنما هو مكروه. فهم هؤلاء العلماء جمهور أهل العلم هذا. واستدل بعض أهل العلم بحديث أم سلمة على أن النهي للتحريم، لأنهم قالوا هنا النهي الأصل فيه أنه للتحريم إلا إذا جاء صارف، ولا يوجد صارف. وهذا القول هو قول أو رواية عن أحمد وبعض أصحاب الشافعي، ورجح هذا ابن القيم وابن العثيمين وغيرهم من أهل العلم. وأما ردهم على حديث عائشة ولا يحرم عليه شيء مما أحله الله له، قالوا هذا في البعث بالهدي، ليس في الأضحية، ليس في الأضحية، فهذا في بابه وهذا في بابه، هذا في بابه وهذا في بابه. يعني قالوا حديث عائشة يدل على أن من بعث بهديه وأقام في أهله فإنه يقيم حلالا ولا يكون محرما بإرسال الهدي. وهذا قالوا عائشة ترد على من قال من السلف يكون بذلك محرما. يعني بعض أهل السلف يقول إذا كان الإنسان في بلده وأرسل بالهدي يكون حكمه حكم المحرم في كل شيء، في الشعر، في الظفر، في لبس المخيط، في قربان النساء، في كل شيء. فهي أرادت أن ترد عليهم وأنه لا يكون من أرسل وهو مقيم مثل المحرم، لا يكون مثله، فهناك فرق. فهي أرادت أن ترد على هؤلاء، فهذا في هذا الباب. وأما الأضحية فبابها آخر لم ترده عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومن قال بالكراهة جعل الهدي كما قال الشافعي البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية، فدل على أنه لا يحرم، على أنه لا يحرم. فالقول بالكراهة هو الأقرب، والله تعالى أعلم، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأما قوله هنا ولا يجزئ فيها إلا أن تكون من بهيمة الأنعام، يعني الآن بدأ المؤلف في ذكر شروط الأضحية. الأضحية هذه لها شروط، لها شروط. لا تكون أضحية مجزية إلا بتوفر هذه الشروط. فأول هذه الشروط أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الغنم والإبل والبقر. فمن أراد أن يضحي بدجاجة هذا لا تصح أضحيته، أراد أن يضحي بفرس لا تصح أضحيته، يريد أن يضحي بحمر وحشية لا يصح كذلك، لا تصح أضحيته. لابد الأضحية تكون من بهيمة الأنعام، لقول الله عز وجل في كتابه الكريم من بهيمة الأنعام، اشترط في ذلك في الهدي أن يكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الغنم والإبل والبقر. مع اختلاف مقدار ما يجزي منها، فالغنم يجزئ عن أهل بيت واحد، وأما البقر فيجزئ عن سبعة. كيف؟ لا سبعة يعني سبعة بيوت متفرقة، يعني أهل سبعة بيوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل أهل بيت أضحية. فأنت لو في البيت أنت وأولادك، تمام، وأولادك في مطبخكم واحد، المطبخ واحد، تطبخون وتأكلون مع بعض، وهنا تجزئ في أهل هذا البيت أضحية واحدة. طيب لكن لو أنت لوحدك وأولادك وحدهم، كل واحد يأكل لوحده، فهنا يعتبرون بيوت متعددة، كل واحد عليه أضحية. وأما الإبل فتجزئ عن سبعة، ووردت رواية أنها عن عشرة، لكن الأكثر أنها عن سبعة، والغنم والبقر كذلك، يعني سبعة توزع سبعة أجزاء، كل جزء لأهل بيت، يعني باعتبار الجزء يقوم مقام الشاه، مكان الغنم، الجزء من الإبل يقوم مقام إيش؟ يقوم مقام الغنمة الواحدة، واضح؟ فيجوز فيه التجزئة، التجزئة في الأضحية يجوز في الإبل والبقر، أما في الغنم لا يجوز. مثلا جاء أبو معاذ مع أخينا عبد الملك، قلنا نشترك في غنمة أضحية، نص لي ونص لك، هذا ما يجزئ، هذا لا يجزئ، تمام. لكن لو معنا بقرة أو معنا إبل بعير، فقلنا نشترك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، هؤلاء كلهم كل واحد له جزء، نعم يجوز، واضح؟ نعم. لو قلت أنا أريد فقط هذا الإبل أنا وعبد الملك، هذا يجوز وزيادة في فضل، كأنك أنا ضحيت مثلا بثلاثة وعبد الملك ضحى بأربعة. والأضحية كما تقدم معنا في الهدي يجوز الإكثار منها، بل والترغيب في ذلك، فيجوز للشخص أن يضحي بأكثر من أضحية، بأكثر من أضحية، ويوزعها على إخوانه المسلمين، ويوسع على الفقراء والمساكين، يجوز ذلك في الأضحية. طيب، وبقيت شروط أخرى لكن لانتهاء الوقت إن شاء الله نذكرها في الدرس القادم. نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى. هذا ليس بواجب، أنا قد ذكرنا أنه قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم، وأكثر يعني ما يستدلون به حديث أم سلمة، وأراد أحدكم أن يضحي، قالوا أضاف الأضحية إلى إرادة الشخص، يعني إلى اختياره إذا أراد، فهم استدلوا بهذا الحديث، ووردت آثار عن السلف، والآثار عن السلف هي مثل الأقوال، أبو بكر وعمر يقول قول، وفلان من الصحابة يقول قول آخر، فهمت؟ فنحن اقتصرنا على الأدلة التي استدل بها كلا الفريقين من السنة، من السنة، واضح؟ اقرأ ايش قال هنا، ارفع صوتك.
أنه صح عن عمر وأبوبكر أنهما لا يضحيان،
لا لا يضحيان، أيوة،
مخافة أن يظن أن الأضحية واجبة، ومسعود رضي الله عنه أنه قال إني لأدعو الأضحية، إني لأدعو الأضحية،
أيوة،
وأنا من أيسركم كراهة أن يعتقد الناس أنها ختم واجبة.
نعم، هذا يعني ممن ذهب إليه من الصحابة، وستجد آثار أخرى ربما عن غيرهم يقول ب وجوبها. فالمسألة يعني مختلف فيها. ونحن قلنا أن هي واجبة على القادر، على القادر، أما غير القادر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، للأمر بها في كثير من الأحاديث: ومن لم يذبح فليذبح. والله أعلم. نعم. لأن العالم أحيانا إذا رأى قولا فهو يريد أن يثبت للناس أن هذا القول ليس بواجب، بعمله حتى لا يظن الناس أنها واجبة، فهمت؟ ومن ذلك ما جاءت في هذه الآثار عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وغيرهم. والله أعلم.